عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وهند الضاوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الجيش السوري يمهد لعملية عسكرية في حوض اليرموك بريف درعاء الغربي.
استمرار الاحتجاجات في البصرة جنوب العراق لليوم الخامس على التوالي.
زعيم الحوثيين يقول إنه لا يعول على حلول سلمية لوقف معركة الساحل.
والبداية من سوريا، حيث أفادت صحيفة الوطن السورية أن طائرات حربية روسية بدأت قصف مواقع تنظيم داعش الإرهابية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية، وذلك تمهيدا لشن عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على المنطقة وتطهيرها من التنظيم الإرهابي.
وأوضحت أن الضربات الجوية بدأت على منطقة حوض اليرموك عند مسافة أقل من 10 كيلومترات عن خط فك الاشتباك في الجولان السوري المحتل.
وللمزيد ينضم إلينا من سوريا الخبير السياسي والاستراتيجي دكتور علاء الأصفري. بعد التحية سيدي الكريم، هل سيتم حسم المعارك في ريف درعا الغربي عسكريا أم أن هناك فرصة للتسوية السلمية؟
أولا، هناك نوعين من العمل سوف يجري في حوض اليرموك. القسم الذي يوجد به مسلحين محليين إرهابيين محليين يمكن التفاوض على أساس المصالحة كما حدث في الشرقي ريف الشرقي لدرعا، ولكن بالنسبة لحوض اليرموك أكثر من 80% من الإرهابيين الموجودين هناك ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي هؤلاء لا يمكن التفاوض معهم. لا حل إلا حسم عسكري هناك ينهي الوجود الإرهابي بشكل كامل في حوض اليرموك، وهي تعتبر أم المعارك بالنسبة لدرعا، وبالتالي فتكون المعارك هناك قوية وسوف يتم تنظيم داعش. بينما بالنسبة للمسلحين المحليين يمكن تسوية أوضاعهم حسب الاتفاقيات كما حدث، إما ترحيلهم إلى إدلب أو تسوية أوضاعهم الذي لم يتورط بقتل وحمل السلاح.
برأيك سيدي، يعني هل التسوية السلمية بريف درعا الغربي إن تمت ستكون بنفس شروط التسوية في الريف الشرقي؟
يعني اليوم التنظيم الإرهابي داعش لا يمكن التفاوض معه سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، لأنه لا يمكن ترحيله إلى أي مكان، ولا يمكن أن نتبنى هذا موضوع هنا في دمشق على ما أعتقد. لذلك وجب حسم المعركة عسكريا بما يخص وادي اليرموك، إلا إذا كان هناك اتفاق دولي لترحيل الإرهابيين الأجانب خارج سوريا، وهذا ما لا نعرفه لأنه صراع استخبارات دولية. تعرفين أن الولايات المتحدة الأمريكية تنقل عناصر تنظيم داعش في الشمال كما تشاء، يعني عندما قام الجيش العربي السوري بتحرير مدينة درعا أكثر من 1000 مقاتل من تنظيم داعش تم نقلهم عبر الطائرات المروحية الأمريكية إلى أمكنة مجهولة، وبالتالي هنا تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من تنظيم داعش الذي هو صناعتها أصلا، وبالتالي المعركة هنا كبيرة في وادي اليرموك. تحاول إسرائيل كل فترة أن تتدخل لمصلحة هذا التنظيم عندما يتم التقدم بشكل كبير، تحاول أن تقصف مواقع للجيش العربي السوري، ولكن القرار حاسم بأنه لا بد من تحرير هذه المنطقة في ريف درعا الغربي مهما كلف الأمر، وأيام قليلة ونشاهد بإذن الله أنه قد تم تحريرها بالمطلق مهما كانت الصعوبة.
نتحول بكم إلى الشأن العراقي، حيث عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة تداعيات التظاهرات التي شهدتها البصرة كبرى مدن جنوب العراق أمس الجمعة لليوم الخامس على التوالي.
وقال مجلس الأمن الوطني العراقي في بيان إن الحكومة العراقية ستتخذ إجراءات رادعة ضد المندسين في التظاهرات التي تشهدها البلاد.
للمزيد ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي العراقي نسيم عبد الله. بعد التحية سيدي الكريم، هل المظاهرات جنوب العراق مرشحة للاتساع، وهل ستتجاوب الحكومة العراقية مع مطالب المتظاهرين برأيك؟
نعم، أعتقد حسب ما نشاهده الآن في الوقت الحاضر الشعب العراقي بالتحديد في الجنوب في حالة غليان، خاصة وأن الجنوب هو مصدر أساس السلطة، يعني في الوقت الحاضر التحالف الشيعي مثل ما دعني أقول التحالف الشيعي هو يمثل الأغلبية في السلطة، وطالما هذه الأغلبية هي التي حتما سيكون وضعها محرج في الوقت الحاضر، الجنوب العراقي هو مصدر ثروة العراق، وبالتالي فإن إيقاف تصدير النفط، إيقاف المؤسسات الدولة حتما سوف يؤدي إلى تضرر في اقتصاد البلد. الحكومة العراقية الآن في وضع محرج، خاصة وأن مركز ثقل السلطة السياسية أو الحكومة في الوقت الحاضر هو مستمد من هذا المكون. بالتالي الآن الحكومة العراقية مجبرة إلى الخضوع إلى الشعب العراقي، وخاصة في محافظات الجنوب. الثورة بدأت تنتفض، الشعب العراقي بدأ، التظاهرات بدأت تنتشر إلى محافظات الوسط، وأعتقد بأن السيد العبادي الطبقة السياسية الحاكمة في الوقت الحاضر بدأت تشعر بهذا النفس.
إلى أي مدى يمكن أن تنعكس هذه المظاهرات على مشاورات تشكيل الحكومة العراقية؟
هم الآن في وضع محرج في الوقت الحاضر. قبل أيام قليلة كانت الكتل السياسية في حراك من أجل تشكيل حكومة، الآن في وضع محرج، يجب عليهم أن يتفقوا خلال أيام. تعرف حضرتك التأخر في تشكيل حكومة يؤدي إلى تأخر في إقرار القوانين، يؤدي إلى تأخر في تسيير أمور الدولة. بالتالي الآن الكتل السياسية الآن محرجة في مسألة تشكيل حكومة. أعتقد ظهور المظاهرات في هذا الوقت حتما سوف يؤدي إلى تعديل في تشكيل حكومة، كل أعمال الناس معطلة. أعتقد المظاهرات جزء كبير منها هو الوضع الاقتصادي في البلد. الوضع الاقتصادي في البلد الفترة الأخيرة نعيش حالة انكماش، وضع اقتصادي سيء، بطالة عالية، لذلك الناس بدأت يعني هناك متراكم من المعاناة هي التي دفعت الناس من أجل الظهور في الشارع.
يعني بعد اقترابها من حقول النفط، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المظاهرات على إنتاج النفط في البصرة؟
الآن أغلب شركات النفط يعني بسبب المظاهرات، بسبب الوضع الأمني في الجنوب، بدأ الإنتاج يتذبذب، والحكومة العراقية شعرت بذلك. لكن نعتقد بأن الآن الشعب العراقي بدأت هناك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة عدم مساس بمؤسسة، ضرورة عدم المساس بحقول النفط وبآبار النفط، وبالتالي نعتقد فإن الناس تسير في الاتجاه الصحيح. قد يكون هنالك تذبذب في مستوى الإنتاج، لأن تعرف هنالك عاملين من جنسيات مختلفة، البعض منهم بدأ بالانتقال من مناطق العمل إلى مناطق أكثر أمن، وهذا حتما سوف يؤدي إلى التضرر، ولو تضرر شيء بسيط. نعم.
وإلى الملف اليمني، حيث قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إنه لا يعول على حلول سلمية لإنهاء القتال في الساحل الغربي، مؤكدا أن المعركة لم تنتهي مهما كانت الإنجازات التي حققها التحالف العربي هناك. ونفى الحوثي اتهامات التحالف العربي والحكومة اليمنية لجماعته باستخدام الميناء لأغراض عسكرية، مؤكدا أن أي سفينة لا تدخل ميناء الحديدة إلا بعد ترخيص وآليات رقابية وتفتيش.
وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني دكتور محمد سقاف الكاف. بعد التحية دكتور، يعني زعيم أنصار الله قال إن اختراقات التحالف ليست نهاية لمعركة الساحل ولا تعويل على حلول سلمية، هل يعني ذلك فشل التسوية السلمية في اليمن بشكل عام؟
هو أول موضوع لا نستطيع أن نجزم بهذا أنه حل سياسي. الحل السياسي هو الحل الواقعي والموضوعي للمشكلة والأزمة اليمنية، وهذا أثبت سواء كان في كل الجبهات اللي هي أكثر من 38 جبهة تدار في اليمن وخارج الحدود اليمنية، أنه لم تثمر عن حل أو حسم عسكري لأحد الأطراف نهائيا. ولذلك نعم، هو ما يتم الآن من قبل قوات التحالف أو ما يتم بدعم لوجستي أمريكي وعالمي وعربي من كل الجهات لم يسفر عن حسم عسكري. كلام السيد في هذا مستشرف أنه وطبعا أيضا يوجد بون شاسع ما بين الحل السياسي وبين ما يتم من يكون مقدم الطائرة والمدفع والأسلحة المحرمة دوليا برا وبحرا وجوا. من الصعب أن يجلس على المفاوضات بسهولة إن لم يكن هناك ضغوط وعقوبات دولية أو تشكيل جبهة معارضة المستوى الدولي أو على المستوى حتى الإقليمي، يعني يكون نوع من الضابط لهذا العدوان وهذا الضرب الوحشي المستمر على الشعب اليمني والحصار الخانق البري والبحري والجوي كذلك.
تحدث الحوثي عن تحقيق اختراق من قبل التحالف في معركة الساحل، هل يعني ذلك أن الحوثيين في موقف صعب؟
هم أنصار الله في موقف صعب في دائما، يعني في غالب الوقت هم في موقف صعب. الموقف الصعب لم يعني يهتز او يتغير نحو انصار الله او غيره، او يعني او اللي هي بسميها الجيش الوطني او اللجان الشعبيه، لم يحصل لهم موقف سهل او تقدم سهل. هذا يتم بمجهودات عسيرة جدا، يعني لأنه يفتقدوا للغطاء الجوي، يفتقدوا للمواد الأساسية، هم تحت حصار خانق، وفقد للمعاشات والمرتبات، كل ذلك هو يتم بمجهودات ذاتية.
دكتور محمد، هل بمقدور طرفي الصراع حسم معركة الساحل والمعركة في اليمن عموما عسكريا؟
بشكل عسكري حسب ما ظهر الآن، لأننا نحن في حدود يعني قوة إعلان المعركة. طبعا معركة الساحل هي جبهة مفتوحة من أول الحرب، لكن الزخم الذي حصل في خلال الشهرين الماضية من إعلان معركة الساحل تبعد استبعادا تاما الحسم العسكري لقوات التحالف وأنصار الله واقفين في موقف الدفاع بحشد أيضا شعبي كبير، والأرض دوبا تدافع عن أبنائها.
تحتفل فرنسا كل عام في 14 من تموز يوليو بعيدها الوطني الذي يخلد ذكرى سيطرة الثوار الفرنسيين على سجن الباستيل في باريس وتحرير سجناء إبان الثورة الفرنسية عام 1789.
وتنظم السلطات على رأسها وزارة الدفاع عرضا عسكريا يمر عبر الشانزليزي وسط العاصمة باريس، ويحضر العرض العسكري رئيس الجمهورية مانويل ماكرون بالإضافة لعدد من السياسيين والشخصيات الفنية والرؤساء السابقين.
شنت الطائرة الحربية الإسرائيلية غارات على عدة مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة في وقت أطلقت فيه صافرات الإنذار في المستوطنات القريبة من القطاع.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعا لحركة حماس بمخيم البريج وسط القطاع بصاروخي استطلاع وثالث حربية دون وقوع إصابات.
جاء ذلك فيما شارك الآلاف من الفلسطينيين في احتجاج أمس الجمعة عند حدود القطاع مع إسرائيل تزامنا مع ذكرى مرور 100 يوم على انطلاق المظاهرات التي تنادي بالعودة للأرض. وأسفرت مظاهرات الأمس عن مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.
أفادت تقارير إخبارية عديدة أن محكمة لبنانية انقضت ببراءة المطرب فضل شاكر من اتهامات تشكيل عصابة مسلحة.
ونشر موقع رادار سكوب اللبناني تقريرا أكد فيه أن المحكمة برأت فضل شاكر وشقيقه فادي شمندر من جناية تشكيل عصابة مسلحة.
أضافت المحكمة وفقا للتقرير أنه تمت إحالة شاكر للمحكمة الجزائية في صيدا بشبهة تورطه في جنحة قدح وذم بسبب إطلاق تهديدات بحق أمين عام حزب الله حسن نصر الله ورئيس البرلمان نبيه بري وإثارته النعرات الطائفية والمذهبية عبر شاشة التلفزيون.
والآن مستمعينا إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يمهد لعملية عسكرية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
استمرار الاحتجاجات في البصرة جنوب العراق لليوم الخامس على التوالي.
زعيم الحوثيين يقول إنه لا يعول على حلول سلمية لوقف معركة الساحل.
والآن مستمعينا نذهب لنوران عطلة وطائفة من الأخبار الاقتصادية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الاقتصادية من عالم سبوتنيك.
حيث ارتفع العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 133 مليارات و8 مليون دولار في الفترة بين يناير ويونيو، وإلى 28 مليار و97 مليون دولار في يونيو الماضي، فيما يشكل رقماً قياسياً. وتأتي الزيادة في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي التبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بين 13.1% للنصف الأول من العام الحالي رغم التوتر. خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام القادم، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية. وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نموا قدره 1.3% هذا العام، انخفاضا من 1.5% في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير كانون الثاني. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانية أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت. وقالت فيتش في بيان إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من بي بي بلس إلى بي بي، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة. وأرفقت الوكالة تصنيفها بأفاق مستقبلية سلبية، ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريباً. نشر مجلس الوزراء المصري بيانات تفيد بأن مصر تصدرت دول مجموعة الكوميسا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن مصر تصدرت القائمة من خلال إجمالي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 7.41 مليار دولار بعام 2017.
عودة مرة أخرى للزميلة نوران عطلة مع أخبار الرياضة.
تقام اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 21 من كأس العالم بروسيا بين بلجيكا وإنجلترا على ملعب كريستوفيسكي بمدينة سان بيترسبرغ. فشل منتخب بلجيكا في التأهل النهائي بعدما خسر أمام فرنسا بهدف دون مقابل، بينما تذوق منتخب إنجلترا مرارة الهزيمة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدور نصف النهائي. وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو مونديال روسيا بأنه الأفضل والأنجح في تاريخ البطولة، وقال إنها بطولة مذهلة ومدهشة منذ بدايتها. كما توجه إنفانتينو بالشكر للشعب الروسي وحكومته والمنظمين والرئيس فلاديمير بوتين واللجنة التنظيمية المحلية واتحاد الكرة الروسي. من جهة أخرى، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الاتحاد ما زال يدرس مقترح زيادة عدد الفرق في كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022 إلى 48 منتخباً، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل مناقشة الموضوع مع قطر بهدوء ثم يقرر بعدها، خصوصاً أن الأمر يمثل إشكالية لأن قطر دولة صغيرة. وقد أعرب المنظمون القطريون عن قلقهم من تنظيم بطولة أكبر. أوضح أن المونديال القطري سيقام في الفترة الممتدة بين 21 من نوفمبر تشرين الثاني والثامن عشر من ديسمبر كانون الأول، بدلا من الموعد المعتاد للبطولة في الصيف نظرا للظروف المناخية في الدولة الخليجية. نفى ريال مدريد ما يتم تداوله من أنباء عن رغبة النادي الملكي في التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني إنه لم يخطط لتقديم أي عرض للاعب، مشيرا إلى أن العلاقة بين الناديين مميزة، وهو ما يعني أن ريال مدريد إذا كان يفكر خلال وقت ما في التعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه. أعلن ليفربول عن تعاقده مع المهاجم السويسري شيردن شاكيري من ستوك سيتي لتعزيز خياراته الهجومية ولمدة 5 سنوات. ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل أعلام محلية قالت إن شاكيري انضم إلى ليفربول مقابل 13,500,000 جنيه استرليني. لعب شاكيري أساسيا في كل مباريات سويسرا بكأس العالم قبل خروجها بالخسارة أمام السويد في دور 16. سجل شاكيري 21 هدفا في 74 مباراة مع بلادي، من بينها هدف الفوز في الوقت القاتل أمام صربيا في دور المجموعات في روسيا.
تقدم نوفاك جوكوفيتش على غريم رافائيل نادال بمجموعتين مقابل واحدة قبل تأجيل اللقاء المثير في قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة إلى اليوم التالي. ومع اجتياز الوقت الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي وهو الحد الأقصى لإقامة المنافسات في عموم إنجلترا، أنقذ جوكوفيتش نفسه 3 مرات من خسارة المجموعة الثالثة قبل أن يفوز بعد شوط فاصل. وسيتم استئناف الصدام بين العملاقين اليوم السبت، وسيكون اللاعب السربي متقدما بنتيجة 6-4 و6-3 و6-7، وسيحتاج إلى الفوز بمجموعة إضافية للتأهل لمواجهة الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف 8 في المباراة النهائية يوم الأحد. وفي وقت سابق حسم أندرسون أطول مباراة في تاريخ الدوري قبل النهائي في ويمبلدون بعدما تغلب على الأمريكي جون إسنر 26-24 في المجموعة الخامسة بعدما استغرقت المباراة 6 ساعات و36 دقيقة. انتهت المباراة بنتيجة 7-6 و6-7 و6-7 و6-4 و26-24 على جون إسنر ملك اللقاءات الماراثونية على صعيد اللعبة. وبعد انتظار دام ل3 سنوات لمواصلة الصراع بين جوكوفيتش نادال في البطولات الأربع الكبرى، التقى اللاعبان بعد ماراثون أندرسون مع إسنر في المباراة الأخرى بالدوري قبل النهائي.
والآن مستمعينا مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك.
كشفت تقارير جديدة صادرة عن مؤسسة غارتنر للبحوث الإحصائية والتحليل عن ارتفاع ملحوظ في مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الربع الثاني 2018. أوضح تقرير غارتنر ارتفاعا في مبيعات الأجهزة الشخصية بمعدل 1.4%، وتعتبر تلك الزيادة هي الأولى من نوعها منذ 2012، إذ شهدت جميع أنواع الأجهزة الحاسوبية هذا العام زيادة ملحوظة في مبيعاتها.
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين يوم السبت أن الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والفيضانات التي وقعت على امتداد الأنهار الرئيسية دمرت جسوراً وأغلقت طرقاً وسككاً حديدية وأجبرت الآلاف من السكان على ترك منازلهم، وذلك أدى إلى خسائر اقتصادية بلغت 3.87 مليار دولار. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على شتى أنحاء الصين.
قال وزير الصحة التايلاندي إنه سيتم السماح للأطفال 12 الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه في شمال تايلاند بمغادرة مستشفى هذا الأسبوع. وقال الوزير للصحفيين إن هؤلاء الأطفال ومدربهم يتمثلون للشفاء بدنيا ونفسيا، وسيسمح لهم بمغادرة المستشفى يوم الخميس.
أحيت المغنية شاكيرا حفلاً أمس الجمعة في مهرجانات الأرز الدولية على قمة جبل في لبنان موطن أجدادها، واحتشد الآلاف لسماع المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية قرب غابة أرز الرب في شمال لبنان، حيث قالت إنها فخورة بالغناء في أرض الأجداد.
في 17 من تموز يوليو تنطلق النسخة 19 من مهرجان فلسطين الدولي للعام 2018 تحت شعار 70 عاما على النكبة، والتي تشمل لأول مرة تنظيم عروض في فلسطين والأردن ولبنان. المزيد في التقرير التالي.
السابع عشر من تموز يوليو تنطلق النسخة 19 من مهرجان فلسطين الدولي للعام 2018 تحت شعار 70 عاما على النكبة، والتي تشمل لأول مرة تنظيم عروض في فلسطين والأردن ولبنان.
No form. Back to the peasants.
مهرجان فلسطين الدولي للفنون ينطلق هذا الأسبوع بعرض لفرقة 47 سول على مدرج حديقة الاستقلال بمدينة البيرة. المهرجان يأخذ شعار 70 عاما على النكبة للتأكيد على أن الفن لا يمكن عزله عن الواقع السياسي الذي يفرض نفسه على الحياة العامة، وأن المهرجان يمثل أداة تسهم في التعبير عن القضايا التي تمس الواقع الوطني في الداخل والخارج.
شمسك يا بلدي عكا ما بتتغطى بشماسي، والقمر العالي فوقك ما بتمحيه المآسي. شمسك يا بلدي عكا ما بتتغطى بشماسي، والقمر العالي فوقك ما بتمحيه المآسي. ولو كتر هموم الدنيا انتي ام البتواسي، واسي
ويستضيف مهرجان فلسطين الدولي مجموعة من المغنين والفرق الفنية المحلية والعربية والدولية، منها فرقة تاجو للموسيقى الإيقاعية من كوريا الجنوبية، والمغنية نايل برغوثي من فلسطين، وفرقة مقامات من تونس، وفرقة ولعت من عكا الفلسطينية، ومن غزة فرق العنقاء للفنون وشمس الكرامة للثقافة. ويقول مسؤول لجنة المواقع في المهرجان إنه تم توزيع الفعاليات تحت شعار الأرض لنا والفن للجميع بهدف العمل على اختراق الحصار المفروض على القطاع ولتثبيت مكانه كجزء لا يتجزأ من فلسطين ومهرجانها الدولي. ويشكل مهرجان فلسطين الدولي وسيلة ثقافية فنية إبداعية للاتصال منذ العام 1993 ليكون الأول من نوعه في فلسطين، يسهم في تشجيع وإلهام الإنتاج الإبداعي للفنانين الفلسطينيين.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش السوري يمهد لعملية عسكرية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
استمرار الاحتجاجات في البصرة جنوب العراق لليوم الخامس على التوالي.
زعيم الحوثيين يقول إنه لا يعول على حلول سلمية لوقف معركة الساحل.
بنك إيطاليا المركزي يخفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي.
بلجيكا في مواجهة إنجلترا اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال روسيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كنا معكم خلالها هند الضوي وعبد الله حميد. إلى اللقاء.